إذن المهتدي أعلى.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبداللهيان يؤكد ضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران في مفاوضات فيينا. استشهاد أسير فلسطيني محرر خلال مواجهات مع الاحتلال قرب رام الله. مجلس الدوما الروسي يعترف باستقلال إقليم دونباس في شرق أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس الحاجة إلى اتفاق جماعي بين جميع الأطراف المتفاوضة في فيينا على نص واحد وضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران. كما أكد أمير عبداللهيان في اتصال آخر مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء التي تستند إلى المنطق والواقعية. وبحث الجانبان آخر ما وصلت إليه المحادثات في فيينا، فيما اعتبر بوريل أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حساسة، قائلا إنه يعتقد بقوة أن هناك اتفاقا وشيكا مع إيران. استشهد جندي سوري وجرح 11 آخرون خلال انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في العاصمة دمشق. أفادت بذلك وزارة الدفاع السورية وقالت إن العبوة كانت مزروعة في حافلة عسكرية بالقرب من دوار الجمارك. وكان 14 عسكريا سوريا قد استشهدوا، كما وقع عدد من الجرحى في تشرين الأول الماضي جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة عسكرية عند جسر الرئيس في دمشق. استشهد الأسير المحرر الفلسطيني نهاد البرغوثي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله بالضفة الغربية. وفي القدس أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة صوب الطلبة داخل حرم الجامعة. وفجر اليوم أطلق مقاومون فلسطينيون النار على قوات الاحتلال بعد أن اقتحمت عدد كبير من الدوريات العسكرية مدينة جنين من كافة مداخلها، فيما اعتقل الاحتلال القيادي في حركة حماس الشيخ عبد الجبار جرار بعد اقتحام منزله. صوت مجلس الدوما الروسي لصالح مشروع قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودانيتسك واستقلال منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وقال رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين إن إرسال الدعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور. وقبل التصويت أعلنت أوكرانيا أنها ستعتبر اعتراف موسكو بالجمهوريتين انسحابا فعليا وقانونيا لروسيا من اتفاقية مينسك بكل ما يترتب على ذلك من عواقب. هذا فيما أكد الكرملين أن روسيا لم تتخذ بعد أي قرارات رسمية حول إمكانية الاعتراف بالجمهوريتين. في غضون ذلك تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا التهويل بغزو روسي وشيك لأوكرانيا، لكنهما تؤكدان أن الفرصة ما زالت سانحة أمام الدبلوماسية لاحتواء الأزمة. أما روسيا فقد أعلنت أنها لن تغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازها، ورأت ألا سبب للغزو المزعوم الذي حددت موعده فقط وسائل الإعلام الأمريكية يوم غد الأربعاء، وأعلنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه يوم الوحدة. المزيد في التقرير التالي.
تهويل الحكومة الغربية وإعلامها بشأن اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا يتصاعد. مسؤولون أمريكيون وبريطانيون كبار صرحوا باحتمال أن تهاجم روسيا جارتها الغربية أوكرانيا في أي لحظة، مع تجديد التحذير من تداعيات ذلك على الأمن الأوروبي.
لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تغزو روسيا أوكرانيا، وقد يكون ذلك وشيكا. الحكومة في حالة تأهب. إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا فسوف يمكنها الوصول إلى العاصمة كييف سريعا. فيما يتعلق بتوقيت الهجوم فقد يكون وشيكا.
واشنطن بدورها تحدثت عن احتمال أن تطلق موسكو هجوما دون سابق إنذار، وأكدت أن لا مؤشرات ملموسة تدل على احتواء التصعيد.
لا نظن أن قرارا نهائيا اتخذ، لكن تحركا عسكريا قد يحصل في أي وقت. هناك احتمال وارد جدا بأن يطلق بوتين الغزو من دون أي إنذار.
من جهة أخرى ترى هذه الدول أن باب الحوار ما زال مفتوحا. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن قال في محادثة هاتفية إنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية لحل الأزمة، لكنهما حذرا روسيا من أي عدوان على أوكرانيا، فيما طلبت برلين من موسكو سحب قواتها من حدود أوكرانيا، معتبرة أن الوضع خطر للغاية وقد يشهد تدهورا في أي لحظة. أما روسيا فقد أعلنت أنها لن تغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازها، ورأت ألا سبب للغزو المزعوم الذي حددت موعده فقط وسائل الإعلام الأمريكية الأربعاء في 16 من شباط فبراير، وأعلنه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأنه يوم الوحدة.
هذا أمر غريب ومضحك جدا. مثل هذه المزاعم تشكل أيضا مفاجأة كاملة للأوكرانيين. يبدو أن الأمريكيين فقط على يقين من شيء ما سيحدث، لكنهم لا يتبادلون هذه المعلومات معنا ولا مع الأوكرانيين.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ألا بديل عن الدبلوماسية في حل الأزمة الأوكرانية، وقال إن التخلي عن الدبلوماسية ليس تجاوزا للخطوط فحسب، بل هو قفز نحو الهوية، مشددا على رفض أي مواجهة وصفها بالمدمرة.
أدانت الخارجية اليمنية بشدة الجريمة التي أقدم عليها العدوان السعودي باستهداف المبنى الرئيسي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية. وأكد بيان للوزارة أن الاستهداف طال الشركة التي تعد مؤسسة خدمية مدنية مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين والعاملين في اليمن، مستنكرا صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان في اليمن، فيما يسارع إلى إدانة حق اليمن في الدفاع عن النفس. وفي ذات السياق، وجه النائب العام اليمني محمد الديلمي بالتحقيق في جريمة واقعة قصف مبنى الشركة، كما دعا المواطنين والجهات المتضررة إلى تقديم دعواهم إلى النيابة. أكد مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 من فبراير في البحرين إبراهيم العرادي أن الشعب يعتبر النظام الحاكم نظاما عميلا للكيان الصهيوني. وقال العرادي لولا الدعم الأمريكي والبريطاني لسقط نظام آل خليفة في ساعات، مستشهدا بكلام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما قال هذه الأنظمة ستسقط دوننا. وشدد العرادي على أنه رغم أنواع الانتهاكات التي مارسها النظام الخليفي إلا أن الشعب البحريني سيبقى ثابتا وصامدا ولن يرفع راية الاستسلام يوما أمام النظام الذي ألجأه ضعفه إلى كيان الاحتلال الصهيوني. وأخيرا قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز إنه تم الاتفاق على التأسيس لمصالحة وطنية شاملة بهدف الوصول إلى الانتخابات الوطنية. وأضافت ويليامز بعد لقائها برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه تم التأكيد على ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار. في الختام هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد ضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران في مفاوضات فيينا. استشهاد أسير فلسطيني محرر خلال مواجهة مع الاحتلال قرب رام الله. مجلس الدوما الروسي يعترف باستقلال إقليم دونباس في شرق أوكرانيا. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران. ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائكم هذا من برنامج أرض المقاومة. موضوع حلقة اليوم: سلاح حزب الله للدفاع الجوي. مستمعين الأفاضل، التواصل معنا في لقاء أرض المقاومة بإمكانكم عبر هواتفنا التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48. ولا تنسوا مفتاح البلد العاصمة طهران 009-821، وأيضا عبر الواتساب تواصلوا معنا برسائلكم الصوتية والمكتوبة، ورقمه كالتالي 00989-93-878-4050. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، مع تصاعد الحرب الإعلامية وانطلاق الأبواق المأجورة والمغرضة في لبنان وخارجها ضد حزب الله وسلاحه لنزعه أو على الأقل تجميده، يواصل الحزب طريق النضال الشائك لضمان سلامة واستقلال لبنان عبر تعزيز قدراته البرية والبحرية لتبلغ اليوم قوته في الدفاع الجوي خدمة لمصالح لبنان، خصوصا في هذه المرحلة التي تتزاحم التخرصات فيه بالحديث عن تقاسم الثروات المائية للبنان مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وتراقص بعض الأصوات في لبنان مع أنغام هذه المؤامرة. وما كشف عنه الأمين العام لحزب الله لبنان مؤخرا أعزائي المستمعين حول تفعيل الدفاع الجوي كان لافتا مدوية أصداؤه، ومع أن هذا التهديد يحدث بشكل دائم منذ عام 1948 ولا جديد على المشهد اللبناني، إلا أن حجم القدرات الموجودة الآن لدى المقاومة كما ونوعا لا مثيل له في تاريخ المقاومات، ولا يمكن القضاء عليها في أي حال من الأحوال. وحسب السياسيين والخبراء في المجال العسكري، فإن حجم الرد والتطويق للكيان الصهيوني من قبل محور المقاومة قد أصبح أكبر، ودائرته باتت أوسع بفضل القدرات المتزايدة للمحور والتي لم تترك إمكانية لدى العدو مهما ثقلت آلته الحربية ليقاتل أمامها، فضلا عن تنامي أزمة مصداقية الكيان لدى جمهوره وأزمة الوجود والشرعية التي يعاني منها في الأساس. فالمقاومة أعزائي المستمعين الإسلامية في لبنان تؤكد منذ مدة طويلة على أنها تخفي في جعبتها العديد من المفاجآت، وأنها باتت هذه المفاجآت حديث السيد حسن نصر الله منذ فترة، مشيرا إلى أنها قد تحدث في أي معركة يبدأها العدو.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
نعم أعزائي الكرام، ها هي هذه المقاومة اليوم تؤكد بأنها لم تتوقف عن تطوير قدراتها، وخصوصا مع القدرات الكبرى التي اعتمدتها في المواجهة مع العصابات الإرهابية والحرب الكونية على سوريا، بحيث أنها باتت تمتلك اليوم مخزونا هائلا من الأسلحة الحديثة، بالإضافة إلى موضوع الدفاع الجوي الذي أعلن عنه سماحة السيد بصفته جزءا من المفاجآت التي قد يراها العدو. وحسب الخبراء العسكريين أن ما تمتلكه المقاومة هي منظومات حديثة جدا وأكبر من سام 8 وسام 17 التي يتحدث عنها العدو الإسرائيلي، كما أن لم تعد لدى جيش الاحتلال أي مناورات هجومية منذ 2006، فضلا عن مسألة زوال الكيان، حيث أن القاعدة التي قام عليها الكيان أي الهجرة إلى فلسطين المحتلة تعرضت لضربة كبيرة منذ 2006. وبالنظر إلى موضوع تفعيل سلاح الدفاع الجوي لدى المقاومة اللبنانية الذي تحدث عنه سماحة السيد نصر الله، يتضح بأن منظومات الدفاع الجوي كانت موجودة لدى المقاومة من قبل، فضلا عن أن تل أبيب التي كانت أعرف بذلك، بحيث باتت على قناعة بتغيير معادلة السماء في لبنان، حيث توصلت إلى أن المقاومة تملك كل قدرات المواجهة الشاملة.
في الحديث عن القدرات التي يمتلكها حزب الله، تبقى دائما عامل المفاجأة هو الأساس في مصادر القوة وفي القوة التي تمتلكها المقاومة في لبنان. واحدة من هذه النقاط القوة ونقاط المفاجأة هي سلاح الجو، الذي يعرف الإسرائيلي جيدا أن المقاومة تمتلك ما تحتاج منه. لم تصرح المقاومة يوما بأي إشارة عن قدرتها في هذا المجال، وهي في أنها امتلكت ما تحتاجه في أي حرب مقبلة ليعطل سلاح الجو الإسرائيلي. هذا السلاح إن شاء الله سيكون جزءا من منظومة الدفاع التي ستحمي الوطن وستحمي المقدسات في أي معركة قادمة في المستقبل. محمد علي ترخيني من لبنان.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقائكم هذا من برنامج أرض المقاومة، وموضوع حلقة اليوم سلاح حزب الله للدفاع الجوي. ونعم هناك رسائل جاءتنا أعزائي الكرام عبر الواتساب، ونأخذ الرسالة الأولى من صبحي عبد الحميد من الأردن وهي صوتية، نستمع معا.
تحية لكم جميعا. نعم، إنه إرباك حقيقي للعدو الصهيوني، وأن حزب الله سيعوضنا عما مضى من معارك خسرناها على الجبهات الشرقية والغربية عام 67 73. وشكرا لك أستاذ خالد.
حياكم الله أستاذ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المداخلة. معي أيضا الأخت أم علي، رسالتها تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. لقد تحدث سماحة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله عن تفعيل سلاح جوي جديد لأول مرة في حديث سماحتي في كلمتي الأخيرة. طبعا الأمر بالنسبة للكيان الصهيوني مرعب، فهم تعودوا على الصواريخ والمقاومة وإسقاط المسيرات. إنه أمر مخيف فعلا، فهم يخافون من حزب الله بدون سلاح جوي، بل يرتعبون خوفا من انتقامات الحزب، فطبيعي أن يكون رعبهم أكبر. المشكلة أن تحدث ردود أفعال قوية ليس فقط من الكيان الإسرائيلي، ولكن من أمريكا والدول المطبعة تلقي بأثرها على بلدانهم ومواطنيهم. فسياسة الانتقام لدى الأعداء مفعلة دائما وعلى عدة أصعدة، ولكم أن تتوقعوا ماذا ستفعل إسرائيل في البحرين أو السعودية أو الإمارات. نرجو أن تأتي الأمور بدون تعقيد وبدون حركات انتقام من الشعوب البريئة. طبعا لا أعني الحكومات، ولكن أعني المواطنين والشيعة بالذات. شكرا لأم علي من ما كانت معنا في هذه المداخلة. وأيضا هناك مداخلة من علي بشار من العراق يقول: شكرا على برنامجكم الجيد والقيم والبرامج التي تبعث على الأمل في نفوس المقاومين. شكرا لكم أخ علي بشار من العراق على هذه المداخلة. وأعزائي الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود نواصل معكم هذا اللقاء. نعود إليكم أعزائي المستمعين في أرض المقاومة تحت عنوان سلاح حزب الله للدفاع الجوي. ويسعدني الآن أن أستضيف ضيف العزيز باسمكم أعزائي الكرام. أرحب بالضيف دكتور نسيب حطيط الخبير الاستراتيجي من لبنان. بداية دكتور نسيب حطيط، السلام عليكم وأهلا بك معنا في أرض المقاومة.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا دكتور، ما كشف عنه الأمين العام لحزب الله لبنان مؤخرا حول تفعيل الدفاع الجوي كان لافتا مدوية أصداؤه. والمقاومة الإسلامية في لبنان تؤكد منذ مدة طويلة على أنها تخفي في جعبتها العديد من المفاجآت. هذه طبعا رسالة، ما هي أهمية تجديد هذه الرسالة وهذه الثقة في قدرات المقاومة بالنسبة للعدو الإسرائيلي بشكل مباشر دكتور؟
يعني قال سماحة الأمين العام لحزب الله، وكان رسائل باتجاهات متعددة.
نعم.
أولها بشكل أساسي للعدو الإسرائيلي بما يسمى الرسائل الردعية. أن البعض يقول أنه لماذا شوف هذه القدرات، وهذا يعني كشف قدرات المقاومة أمام العدو الإسرائيلي. لكن ضمن السياق الحرب النفسية والحرب الربعية، إعلان أن المقاومة تمتلك هذه القدرات ستجعل العدو الصهيوني يعيد حساباته وخططه في حال كان يريد أن يشن الحرب على لبنان. هذا ما يسمى رسالة تأشير الحرب، لأن دخول عنصر جديد أساسي على مستوى الدفاع الجوي لأول مرة، ونحن نعرف أن التفوق الإسرائيلي هو تفوق جوي. فإذا أخذت وتعتبر أن ما يقوله السيد نصر الله هو كلام صادق وواقعي، وبالتالي عليها أن تعيد حساباتها وخططها، مما يؤخر أي إمكانية للضربة العسكرية للبنان فترة طويلة. والرسالة الثانية هي لجمهور المقاومة الذي ينوق تحت أعباء الأزمة المعيشية والحصار الأمريكي والحصار العربي والخليجي، أن المقاومة مع كل الحصار تمتلك أوراق قوة وقدرات دفاعية، وهذا ما يعطي على الأقل جرعات معنوية بحاجة لها جمهور المقاومة في هذه اللحظات الصعبة في لبنان. وأعتقد أن كلا الرسالتين قد أعطت ثمارها على المستوى الصهيوني أو على مستوى الصهيوني الخارجي وعلى مستوى الداخلي.
طيب، ما هي أهمية تجديد هذه الرسالة وهذه الثقة، وماذا يعني التأكيد بأن العدو لم ينجح في أي حرب يخوضها إن صمم؟
نحن نعرف أن المنطقة تعيش إرهاصات إعادة تشكيل المشهد السياسي، و حيث أنه بعد انتهاء أو على الأقل نهاية الربيع العربي أو العشية السوداء على مستوى المنطقة، هناك هزات ارتدادية، وبالتالي بعض المصادر أو بعض المعلومات تقدم من توجيه ضربة إسرائيلية للمقاومة في لبنان بعد إنهاك جمهورها وإنهاك مؤسسات الدولة اللبنانية كما يحصل الآن، وتفكك المجتمع اللبناني ومسألة الانهيار الاقتصادي، وبالتالي نهاية هذه السلسلة من الحصار كما قال بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنه بعد الحصار الاقتصادي والانهيار الاقتصادي ومحاولة تفرقة جمهور المقاومة عن المقاومة وتشفيف بيئتها الداعمة، لابد من ضربات عسكرية يمكن أن تكون مباشرة إسرائيليا وأمريكيا، ويمكن أن حتى العرب كما فعلوا بعدوانهم على اليمن أن يكون هناك شراكة عربية تحت عنوان أن حزب الله يشارك في اليمن، يشارك في العراق، ويعتدي على الخليجيين نطقة طبعا الادعاء الخليجي. فكانت هذه الرسالة محاولة أن على الذين يخططون أن يأخذوا بالحسبان أن هناك مفردة جديدة على المستوى الدفاعي هو منظومة الدفاع الجوي، وإذا كانت منظومة الدفاع البري والبحري في لبنان قد أثبتت جدارتها في حرب 2006 وفي الأحداث السورية أصبحت القدرات القتالية العملية البشرية للمقاومة أكثر، كان هناك ثغرة اسمها الدفاع الجوي.
نعم.
إقفال هذه الثغرة سيمنع أعتقد أن يكون هناك مغامرة إسرائيلية أو تسميها مغامرة متعددة الجنسيات لضرب المقاومة في لبنان.
طيب دكتور، الأمين عام السيد حسن نصر الله قال نتعاطى مع التهديدات الإسرائيلية بشكل جدي، متسائلا هل العدو الإسرائيلي قادر على تنفيذ هذه التهديدات؟ وعندما يطرح العدو استهداف الأسلحة الدقيقة، هل يعلم عددها وأماكن انتشارها؟ برأيك كيف تقرأ كلام الأمين العام لحزب الله حول تفعيل سلاح الدفاع الجوي للمقاومة؟
القراءة تقول أن تفعيل سلاح الدفاع الجوي يعني أن هناك منظومة دفاعية تحمي الصواريخ الدقيقة ومنصات إطلاق الصواريخ ومواقع المواقع المقاومة الثابتة.
نعم.
وإسرائيل تعلم أن هناك مواقع ثابتة وقواعد صواريخ متعددة في لبنان. كانت هذه المنظومات البشرية والتقنية الصاروخية مكشوفة جوا، وبالتالي تستطيع إسرائيل كما الآن تضرب في سوريا أو ضربت يوما ما في العراق أن تستبيح كل الجغرافيا اللبنانية، وبالتالي مهما كانت عمليات التمويه والتحصين طالما أن هذه الأهداف مكشوفة لا يمكن حمايتها بالطريقة التي تحفظها وتؤمن المنظومة الدفاعية للبنان. المنظومة الدفاع الجوي ستحمي منظومة الدفاع البري الأرضي، وهذا من شأنه أن يقيد الحركة الإسرائيلية في قصف هذه الأهداف بنسبة كبيرة. مع الانكشاف الجوي في حرب تموز استطاعت المقاومة الصمود مع فارق في الإمكانيات.
No.
الآن في أي حرب جديدة مجرد أن يكون هناك حماية جوية للمنظومة الدفاعية البرية للمقاومة معنى ذلك أن الأمور ستكون أكثر صعوبة على الدول الإسرائيلية. نحن لا نقول أن هناك صفر تأثير، سيكون هناك أكثر صعوبة خاصة مع اختراق العدو الإسرائيلي على مستوى العملاء، لأن المجتمع اللبناني نتيجة التناحر السياسي وشراء بعض الذمم والحصار الاقتصادي، فإن شبكات التجسس تزداد عدداً ووتيرة وانتشاراً على مستوى كل المناطق، وبالتالي هذه المنظومة الدفاعية الجوية ستحمي بشكل كبير كل قوات المقاومة المتعددة الاختصاصات.
طيب دكتور لو سمحت ابقى معي لحظات بعد فاصل قصير أعود وأواصل معك الحوار إن شاء الله. نعم نعود إليكم أعزائي المستمعين وإلى لقائنا، هذا من أرض المقاومة في موضوع سلاح حزب الله للدفاع الجوي. أعود إليك دكتور نسيب حطيط، يعني ماذا يعني تأكيد سيد حسن نصر الله على عز العدو عن ضرب الصواريخ الدقيقة لأنه يحتاج إلى حرب؟
بطبيعة الحال الصواريخ الدقيقة التي تقلق العدو الإسرائيلي لأنها ستصيب أهداف حساسة واستراتيجية في فلسطين المحتلة لا يمكن الوصول إليها عمليا بالضربات الجوية. أولا كما قلنا أصبح هناك حماية جوية، وبالتالي ستقلل مخاطر ضرب هذه الصواريخ الدقيقة، ولا يمكن القضاء عليها مع المنظومة الصاروخية الكلاسيكية إلا بحرب يكون هناك على الأقل تدخل بري. الآن بعد تجربة تموز بشكل خاص وبعض الأمور في غزة، أعتقد وهذا ما تراهن عليه المقاومة وفق يعني معلوماتها الاستخبارية ومراقبتها للعدو الإسرائيلي، أن العدو لا يستطيع التدخل بريا في لبنان بالشكل الذي يتيح له القضاء على هذه المنظومة الصواريخ. الأمر الثاني أن منظومة الصواريخ الدقيقة ليست في بقعة جغرافية قريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، وإنما منتشرة على مستوى الجغرافيا اللبنانية بعمق كبير، حتى تطالها الآلة العسكرية الإسرائيلية تحتاج إلى أمرين: إما سلاح جو حر متحرر من أي دفاعات، وهذا أصبح من الماضي بعد تصريح السيد حسن، أو الاجتياح البري العميق داخل الأراضي اللبنانية، وهذا لم يتكرر اجتياح عام، وبالتالي أصبح الأمريكية للإسرائيليين والقدرات وما تؤتي نتيجة أن هناك عجزا محط الصواريخ الدقيقة، يضاف إليها الصواريخ أهدافا حتى إسرائيل. كانت المقاومة قد أعلنت عن جزء منها سابقا، عيد وفي حال هذه المعطيات كلها مع بعض البعض تؤدي إلى العجز الإسرائيلي الذي قال عنه سمحت السيد.
طيب دكتور، يعني طبعا كما قال السيد حسن نصر الله أن هناك مفاجآت يخبئها لأي حرب، ولأول مرة نحن نفعل سلاح الدفاع الجوي للمقاومة، ولكن ليس الهدف إسقاط المسيرات بل لإبعاد خطرها، وشدد على أن الحزب معني بامتلاك أي سلاح يمكنه من الدفاع عن شعبه وبلده ومواجهة التهديدات الإسرائيلية. برأيك ما هي أهمية إشارة السيد حسن نصر الله للمفاجآت المخبأة التي تنتظر العدو إذا فكر في شن أي حرب قادمة؟
أيضا هذا جزء من سمها الرسائل الردعية والاستباقية، لأن كما حصل في حرب تموز أن هناك مفاجآت الدفاع البحري بعد ضرب دارجة ساعر الإسرائيلية، والتي كان يعتقد الإسرائيليون أن البحر آمن والجو آمن. الآن في حرب تموز كانت مفاجأة أن الحرب أن البحر غير آمن. لم ينتظر السيد حسن الحرب القادمة ليقول أن الجو غير آمن.
نعم.
لأنه يريد تأخير أي حرب ممكنة في لبنان، لأنه لا يستطيع على الأقل بالمعطى، وهذا جزء من التخطيط العسكري الصحيح، أنه في حالة اجتماعية محاصرة على مستوى المعيشي وعلى المستوى الاقتصادي تكون أي حرب أسهل على العدو من تحقيق أهدافها الداخلية. يحاول السيد حسن والمقاومة تأخير الحرب إذا كان لابد من الحرب حتى يتم إعادة ترميم المجتمع اقتصاديا داخل لبنان، لأن على المجتمع هذا أن يصمد إذا كان من حالته الاقتصادية هشة لا يستطيع الصمود أمام أي حرب. لذا لم ينتظر كما انتظر في حرب تموز ليعلن أن هناك سلاح بحر، لم ينتظر حتى يفاجئ العدو بسلاح الجو، أعلنها اليوم لكن ترك بعض المفاجآت الأخرى لحين الحرب.
طيب دكتور، يعني لماذا أكد السيد حسن نصر الله على كلمة تفعيل سلاح الدفاع الجوي؟ هل إن ذلك يعني بأن حزب الله كان يمتلك هذا السلاح من الأول، ولماذا لم يعلن عنه حتى اليوم؟
إذا رجعنا بالذاكرة لقبل أكثر من سنة كانت هناك بعض المسيرات في الضاحية، المسيرات الإسرائيلية وصلت إلى الضاحية وتم إسقاط بعضها وتم إسقاط مسيرات في الجنوب، وقد قال سمعت في إحدى خطاباته يومها أنه أي مسيرة ستخترق الحدود سنقوم بقصفها، وهذا ما حصل خلال فترة زمنية، ومن ثم تم إخماد منظومة الدفاع. الآن هو يريد القول إعادة تفعيل، كما تفضلتم إعادة التفعيل معنى ذلك أن المنظومة الدفاعية موجودة تم إطاقها والآن إعادة تفعيلها لمحاولة ما يسمى إصابة العيون الإسرائيلية بالعمى عبر المسيرات.
نعم.
لأن تناثر وتوسع شبكات الجواسيس والعملاء خاصة في هذه الفترة بشكل أن تأمين التواصل بين العين الجوية عبر المسيرات الإسرائيلية والعين الإسرائيلية عبر الجواسيس، هذا سيرهق المقاومة. على الأقل عليه أن يعطل العين الجوية الإسرائيلية بالمسيرات ويعطل العين الإسرائيلية البشرية عبر العملاء، وهذا ما حصل بكشف شبكات العملاء والجواسيس خلال الأسبوع الماضي.
نعم دكتور نصيب حطيط الخبير الاستراتيجي من لبنان، شاكر لكم الحضور وهذه الإيضاحات القيمة. وأتمنى لقائك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
أهلا بكم.
نعم أعزائي المستمعين، كما أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الحزب لديه مفاجآت يخبئها لأي حرب محتملة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الحزب يفعل سلاح الدفاع الجوي. وفي حديثه لقناة العالم الإيرانية قال نصر الله: نتعاطى مع التهديدات الإسرائيلية بشكل جدي متسائلا، هل العدو الإسرائيلي قادر على تنفيذ هذه التهديدات؟ وعندما يطرح العدو سداف الأسلحة الدقيقة، هل يعلم عددها أو أماكن انتشارها؟ وأضاف: في كل الأحوال العملية العسكرية الإسرائيلية سيكون لها تداعياتها المتناسبة من المقاومة، وعندما قصف العدو الفلوات لم نسكت عن ذلك. ولفت إلى أن حجم القدرات البشرية للمقاومة حزب الله لا مثيل لها في تاريخ حركات المقاومة. وتابع يقول: هناك مفاجآت نخبئها لأي حرب، ولأول مرة نفعل سلاح الدفاع الجوي للمقاومة، ولكن ليس الهدف إسقاط المسيرات بل لإبعاد خطرها. وأردف قوله: لو كان العدو الإسرائيلي لديه قناعة 50% بأن شن حرب على لبنان يمكن أن ينهي قدرة المقاومة لفعل ذلك. وأضاف: إذا حصلت الحرب نحن لا نخافها ولا نتخلى عن بلدنا، مشيرا إلى أن الحركة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية تراجعت بشكل كبير بعد تفعيل الحزب للدفاعات الجوية. ومن جهة أخرى أشار إلى أن الإمارات لجأت إلى طلب الحماية الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية في أول مواجهة مع أنصار الله في اليمن. بهذا نختم لقاءنا أعزائي الكرام من برنامجكم أرض المقاومة، وتناولنا فيه موضوع سلاح حزب الله للدفاع الجوي. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
السلام والتحية للإمام والتحية للإمام. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. اختنا لكم لهذه الحلقة حكاية من حكايا زمن الأنبياء، قصة من عهد النبي سليمان عليه السلام. تابعونا أيها الأحبة. لغة الحيوان. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة من زمن النبي سليمان عليه السلام، إذ جاءه رجل يطلب منه أن يعلمه لغة الحيوان ليفهم الكلام الذي يدور بينهم. رفض النبي طلب الرجل قائلا: لا طاقة لك بذلك، ولا أرى في هذا العلم إصلاحا لأمرك. أصر الرجل على طلبه معربا للنبي عن رغبته الشديدة، وأنه لن يثقل على نفسه بتعلم لغة جميع الحيوانات، إنما هو لا يريد سوى تعلم لغة حيوان واحد. فسأله نبي الله عن الحيوان الذي يريد تعلم لغته، فقال: أريد تعلم لغة القطط، إنها تكثر في حينا وتدخل بيوتنا، وبعضنا يأنس إليها، فيا حبذا أن أتعلم لغتها وأفهم كلامها. لكن الرجل لم يفهم ما كان يعنيه النبي سليمان عليه السلام من ثقل المسؤولية التي ستقع على عاتقه إن فهم كلام الحيوانات من حوله، وانكشفت له أسرار حياة بعض الكائنات. ومهما حاول النبي في أن يثني الرجل عن طلبه، كان يواجهه بإصرار شديد ينم عن جهل مريب لا يزول إلا بعبرة دامغة. دنا النبي سليمان من الرجل وهمس في أذنه بكلمات لم يفهمها، لكنه شعر بعدها أنه زق علما جعله يفهم ما لا يفهمه الناس من حوله. عاد الرجل إلى حيه وداره، وراح ينصت في أصوات الحيوانات خصوصا القطط من حوله، فوجد أنه يفهم مواءها ويعرف ما تقول القطة للقطة. أرهف السمع لموائهن، ففهم أن إحداهن تقول للأخرى: إنها جائعة جدا، فهل تستطيع إرشادها إلى طعام تأكله؟ فماءت الثانية قائلة: إن صاحب الدار الذي هن فيه له ديك يوشك أن يموت، فإن مات سنأكله سوية، فاصبري قليلا. ولما فهم صاحبنا أن المقصود هو ديكه الذي في بيته، أقسم أن يمنعهن عن أكله، فأخذ الديك إلى السوق وباعه هناك، وبقيت القطتان تكابدان ألم الجوع. وفي اليوم الثاني أرهف صاحبنا الذي تعلم لغة القطط من النبي سليمان عليه السلام، أرهف السمع ليطلع على حال القطتين بعد أن علمنا أن ديكهن المنشود قد بيع في السوق ولن يظفرن به. فسمع التي كانت جائعة قد عادت إلى تضورها وشكواها من الجوع، فقالت لها صاحبتها: اصبري يا رفيقتي، كنت في مراحل ماشية في هذا الدار وسمعت الكبش الكبير يقول إن التخمة ستقتله وإنه سيموت اليوم أو غدا، فإن حدث هذا سيكون لهن نصيبهن من لحمه لا محال. نعم أيها الأحبة، دخل صاحبنا وبطل قصتنا مراحل ماشية في بيته مضطربا يبحث عن كفشه الأكبر، فوجده مستلقيا على الأرض غير عابئ بالعلف الذي كان في معلفه ويلهم فيه أقرانه من الأغنام، فتيقن أنه في حال غير طبيعية وأن الذي سمعه من القطة يوشك أن يقع. أمسك الرجل بقرني الكبش وراح يجر به إلى خارج المراح. انتبهت القطتان إلى ما يفعله صاحب البيت فراحتا تموآن وكأنهن يتوسلن إليه ألا يفعل فعلته التي فعلها مع الديك، فرد عليهن الرجل بعد أن فهم مواءهن: لن تنل من لحمه قطعة، ولن تلحسن من عظامه عظمة، ولن أخسره بعد أن أبيعه اليوم. وفعلا أخذ صاحبنا كبشه إلى السوق وباعه هناك بثمن أرضاه، وعاد إلى بيته مبتهجا بدفع الضرر عنه بعد أن تعلم من النبي سليمان عليه السلام لغة القطط. بقي الجوع يضرب بآلامه في جوف القطتين، وعادتا يتهامسن ما بينهن في همه. فقالت الأولى لصاحبتها: متى سنظفر بوجبة طعام تزيل عنا هم الجوع، وصاحب الدار قد باع الديك والكبش اللذين قلت إنهما سيموتان وسنأخذ نصيبنا من لحمهما؟ بدت القطة الثانية وكأنها تعلم شيئا قد ألهمها الإطمئنان والسكينة، فقالت في تبختر: اصبري يا صاحبتي، فالذي سيموت هذه المرة لا يباع ولا يشترى، ولا مانع لنا من الظفر بحصتنا من وليمته. استبشرت القطة الأولى من كلام صاحبتها وسألت عن الذي سيموت هذه المرة، فأجابتها الثانية: صاحب الدار سيموت غدا أو بعد غد، وستقام على روحه الولائم، وسنقضي معا أياما نأكل فيها ألوان الطعام. نعم أيها الكرام، ارتعدت فرائص صاحبنا المتقن للغة القطط بعد أن سمع مواءهن، فانتفض من مكانه قاصدا النبي سليمان عليه السلام، فقص عليه ما سمعه وفهمه من مواء القطط، فقال له النبي: ألم أقل لك إنك لن تقوى على هذا الأمر؟ لقد افتداك الله تعالى بالديك فمنعت ذلك ببيعك إياه، ثم افتداك بالكبش فرحت تمنع ذلك ثانية، والآن أوصي وصاياك واستعد للأجل الذي حتمته على نفسك. نعم أيها الكرام، فهم أسرار هذا الكون والصبر على حكم الله تعالى فيه أمر لا يقوى عليه إلا أولو الألباب وأهل البصائر ومن أسكن الله تعالى فيهم نور الإيمان والتسليم لقضائه وقدره. وإن له عز وجل ألطافا خفية بنا إن علمنا بها قبل أوانها لعلنا نمنعها عنا بأفعالنا وجهلنا. نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن التوفيق والتسديد والهداية لكل ما فيه صلاحنا ورضاه جل وعلا. بهذا نختم وإياكم حلقتنا لهذا اليوم من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة أخرى وحكاية جديدة. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدنيا بعدك زايدة من هالسما متلبدة ظل فيها متهن الردى شلي حدا عما بدا عليك الناس ظميانا لك والروح عشق